الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات العام 2، الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان صفة الشخص. يغطي هذا التسجيل من الصفحة رقم 22 إلى الصفحة رقم 30. تعريف التدخل: لم يعرف المشرع السوري المتدخل كما عرف الفاعل والمحرض، واكتفى بتعداد وسائل أو حالات التدخل في المادة 218 من قانون العقوبات. واستنادا لهذه الوسائل، فإن التدخل هو المساعد على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية. لهذا يسمى التدخل في الفقه المساهمة التبعية في الجريمة. وبهذا يختلف المتدخل عن الشريك، فهذا الأخير يفترض أن يرتكب فعلا تنفيذيا أو فعلا مكونا للركن المادي للجريمة. أما المتدخل فيفترض أن يرتكب فعلا مساعدا على اقتراف الجريمة، وأن لا يكون هذا الفعل من الأفعال التنفيذية أما من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، أي أن يرتكب فعلا بعيدا عن النشاط الإجرامي للفاعل والشريك. لهذا يقال أن دائرة عمل المتدخل غالبا ما تكون خارج مسرحية الجريمة. كما يختلف المتدخل أيضا عن المحرض والمخفي، وسنبين أوجه الاختلاف حين عرض وسائل التدخل. وللإحاطة بأحكام التدخل في التشريع السوري وفي الفقه المقارن، لم يبين المشرع السوري من أحكام التدخل في المادتين 218 و219 من قانون العقوبات إلا وسائله وعقابه، ولكن الفقه والقضاء أسهما في تحديد أركان التدخل في ضوء المبادئ العامة للتشريع الجزائي. فالتدخل لا يعتد به إلا إذا تمت مادياته بإحدى الوسائل المنصوص عليها حصرا في المادة 218 من قانون العقوبات، وهذا هو ركنه الأول. والتدخل لا يعد جريمة بحد ذاته من حيث المبدأ، وإنما يستند جريمته من الجريمة التي تم التدخل فيها. فالتدخل الجرمي إذن يتطلب أن يكون الفعل الذي تم التدخل من أجله جريمة، وهذا هو ركنه الثاني مستمد من نص التجريم. والتدخل أخيرا يتطلب قصدا إجراميا لدى المتدخل، الركن المعنوي، وهذا هو ركنه الثالث. وسندرس هذه الأركان على التوالي. الركن الأول: وسائل التدخل. حددت المادة 218 من قانون العقوبات السوري الوسائل التي يتكون بها الركن المادي للتدخل، فنصت على ما يأتي: يعد متدخلا في جناية أو جنحة. ألف: من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل. جيم: من قبل ابتغاء مصلحة مادية أو معنوية عرض الفاعل أن يرتكب جريمة. دال: من ساعد الفاعل أو عاون على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي تمت ارتكابها. ها: من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. واو: من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطريق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات، وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع. هذه هي وسائل التدخل التي ذكرها المشرع السوري على سبيل الحصر، فسنشرحها على التوالي. إعطاء إرشادات لاقتراف الجريمة وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل. ويقصد بالإرشادات هنا كل فعل شفهي أو كتابي أو حركي يتضمن معلومات أو توجيهات أو إشارات أو تنبيه أو تحذير من شأنه مساعدة الفاعل اقتراف الجريمة. ومثال هذه الإرشادات: بيان كيفية فتح الخزائن أو فتح الأبواب أو كيفية استعمال آلة الطباعة في تزييف العملة، أو الدلالة على مكان وجود المجني عليه أو على مكان الأشياء المراد سرقتها، أو تزويد عصابة لصوص بخارطة مصرف تعتزم العصابة مداهمته، أو بيان كيفية صنع مادة متفجرة أو كيفية استعمال سلاح في ارتكاب جريمة قط. ويعد المتدخل مسؤولا عن تقديم الإرشادات إلى الجاني حتى لو لم تساعد هذه الإرشادات في ارتكاب الجريمة، أي إذا انتفت صلة السببية بين إرشادات المتدخل والجريمة. 2- تجديد عزيمة الفاعل. يقصد بتجديد عزيمة الفاعل شحذ همته، و ورفع معنوياته وبعث الثقة في نفسه، أي بعبارة واحدة النهوض بحالته النفسية لتأكيد العزم والتصميم لديه على ارتكاب الجريمة. وهذا التجديد يمكن أن يتم بأي وسيلة من الوسائل، كالتأكيد على أهمية فعل الفاعل أو إطراء شجاعته أو وعده بالوقوف إلى جانبه، فيما إذا ألقي القبض عليه وتحمل مصاريف الدفاع عنه أمام القضاء ورعاية عائلته. وهنا لا بد من التفريق بين التدخل في الجريمة عن طريق تجديد عزيمة الفاعل وبين التحريض، فالتحريض كما رأينا يفترض به أن يكون المحرض خالي الذهن من الجريمة، فيأتي المحرض ليخلق فكرتها لديه. أما التدخل بتجديد عزيمة الفاعل فيفترض فيه أن يكون الفاعل قد صمم من قبل على ارتكاب جريمته، إلا أنه متردد في الإقدام عليها، فيأتي شخص آخر ليشد عزيمته وشحذ همته وإلهاب حماسه، ومستعملا وسيلة من الوسائل، وهذا الشخص يعد متدخلا لا محرضا. 3. قبول عرض الفاعل ارتكاب الجريمة ابتغاء مصلحة مادية أو معنوية، وهذه الوسيلة معاكسة للتحريض تماما، فالذي يعرض ارتكاب الجريمة هو الفاعل نفسه، ولا يطلب من الطرف القبول ليتم الاتفاق، فإذا قبل هذا الطرف يعد متدخلا، ولكن يشترط المشرع أن يكون مبعث القبول هو تحقيق مصلحة مادية أو معنوية للمتدخل. ومثال ذلك انتهاز الفاعل لخصومة واقعة بين شخصين، فيعرض على أحدهما أن يخلصه من خصمه، فيقبل من عرضت عليه الجريمة بهذا العرض ويرحب به، لأن إزاحة خصمه تعود عليه بمنفعة مادية، كتاجرين يعملان بتجارة واحدة، وغياب أحدهما عن ميدان التجارة يعود بالنفع على الآخر أو بمنفعة معنوية، كموظفين إزاحة أحدهما يساعد الآخر على استلام مركزه وسلطته. 4. مساعدة الفاعل أو معاونته على الأفعال المهيئة للجريمة أو المسهلة لها أو التي أتمت ارتكابها، وتتضمن هذه الوسيلة نوعا آخر من أنواع مساعدة الفاعل في اقتراف الجريمة. فالأفعال المهيئة للجريمة هي النشاط السابق على تنفيذها، كإعطاء السلاح للفاعل أو المادة السامة لارتكاب قتل أو أدوات الكسر أو المفتاح أو مادة مخدرة لارتكاب سرقة أو آلة طباعة لتزييف العملة أو مواد مجهضة لارتكاب إجهاض. والأفعال المسهلة للجريمة هي النشاط الذي يعاصر الجريمة أو يسبقها مباشرة، فيكون عونا للفاعل على تنفيذها، ومثالها استبقاء المجني عليه في مكان معين ريثما يأتي الجناة فيقتلونه، أو إشغال صاحب المنزل لتأخيره عن العودة إلى منزله ريثما يتم لصوص مهمتهم فيه، أو إبعاد حارس العمارة عن مكان جريمة قتل أو السرقة إلى حين إتمام الجناة عليه، أو قطع التيار الكهربائي عن مكان الجريمة إبانتها، أو إطلاق غاز مسيل للدموع أو مشل للحركة أو للإبصار لتسهيل عمل الجناة. والأفعال التي أتمت ارتكاب الجريمة هي كل نشاط يساعد على إتمامها، كنصب سلم يهبط عليه اللصوص بعد السرقة، أو الانتظار بسيارة أمام المنزل الذي يوجد فيه اللصوص لنقل الأشياء المسروقة، أو تعطيل خط الهاتف لتأخير الاتصال بالإسعاف، أو تأخير وصول الطبيب لإنقاذ المجني عليه. 5. إخفاء معالم الجريمة أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة بناء على اتفاق سابق مع الفاعل أو أحد المتدخلين. ويقصد بإخفاء معالم الجريمة تمس آثارها المادية، كإزالة البصمات أو تخبئة السلاح أو إخفاء جثة القتيل. أما تخبئة الأشياء الناجمة عن الجريمة أو تصريفها فيعني إبعادها عن وجه العدالة حتى لا يتم كشفها، ومثل ذلك أيضا إخفاء شخص أو أكثر من المساهمين في ارتكاب الجريمة. ويشترط في هذه الوسيلة من وسائل التدخل أن تتم بناء على اتفاق سابق لارتكاب الجريمة بين المتدخل والفاعل أو أحد المتدخلين، أي أن يكون المتدخل قد وافق قبل ارتكاب الجريمة على أن يقوم بإخفاء الأشياء أو الأشخاص بعد إتمام ارتكابها. وهذا ما يفرق المتدخل بهذه الوسيلة عن المخفي، فإذا ساهم شخص في إخفاء معالم الجريمة أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين ساهموا فيها عن وجه العدالة، فكان متفقا من قبل مع الجنى على هذا الإخفاء. فإنه يعد متدخلا، أما إذا قام بالإخفاء بغير اتفاق سابق للجريمة فهو مخفي، كما سنرى ذلك بعد قليل عند دراستنا للجريمة إخفاء الأشياء أو الأشخاص. 6- تقديم الطعام أو المأوى أو المخبأ أو مكان الاجتماع إلى الأشرار الذين دأبهم قطع الطريق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات، فكان عالما بسيرتهم الجنائية. وهذه الوسيلة من وسائل التدخل تقوم على عنصرين: العنصر الأول وهو عنصر مادي، قوامه تقديم طعام لهؤلاء الأشرار أو مأوى أو مختبأ أو مكان لاجتماعهم فيه. العنصر الثاني وهو عنصر معنوي، يتمثل في علم المتدخل بسيرة هؤلاء الأشرار واشتهارهم بقطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات. ولا يشترط هنا أن يكون المتدخل متفقا مع الأشرار من قبل، بل يكفي مجرد علمه بسيرتهم واشتهارهم بارتكاب هذه الجرائم. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن تقديم أنواع المساعدة المذكورة لا يعد تدخلا إلا إذا كان المتدخل يعلم بأن الأشرار مستمرون في جرائمهم وعازمون على متابعة ارتكابها، أما إذا كان علمه منصرفا إلى أفعال سابقة تم ارتكابها من قبل وأن هؤلاء الأشرار قد انقطعوا عن متابعة نشاطهم الإجرامي فلا يتحقق التدخل، وإن كان هذا لا يمنع من ملاحقته بجريمة إخفاء الأشخاص إذا توافرت فيه عناصر هذه الجريمة وفق ما نصت عليه المادة 221 من قانون العقوبات. وغني عن البيان أن مسؤولية المتدخل لا تتحقق في هذه الحالة إلا إذا كان ساعة تقديمه المساعدة المذكورة حر الاختيار، أي أن لا يكون تقديمه للأشرار طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع قد تم تحت تأثير قوة قاهرة، أي بالإكراه أو الجبر أو القوة، أي أجبر بقوة السلاح أو بغيره على تقديم الطعام أو المأوى أو المخبأ أو مكان الاجتماع. الركن الثاني تجريم الفعل الأصلي. لا تشكل أكثر وسائل التدخل التي ذكرناها قبل قليل جرائم بحد ذاتها، فإعطاء إرشادات بكيفية فتح الخزائن الحديدية أو إعارة السلم لأحد الأشخاص أو مراقبة الطريق هي من أمور الحياة العادية التي لا يعاقب عليها القانون، ولكن هذه الوسائل تصبح جرائم بالتبعية إذا ارتبطت بفعل مجرم قانونيا، والفعل المجرم الأصلي الذي يتم التدخل فيه يجب أن يكون من نوع الجنات أو الجنحة، أما المخالفات فالتدخل فيها غير معاقب عليه في التشريع السوري. وإذا كان يشترط في التدخل أن يكون فعل مجرم لا يشترط أن يكون عقاب الفاعل ممكنا، فقد يكون الفاعل غير أهلا للمسؤولية الجزائية كالمجنون والسكران ومستفيدا من عذر محل، ومع ذلك فالمتدخل يكون مسؤولا مسؤولية جزائية كاملة، إلا أن التدخل في فعل مباح لا عقاب عليه كالتدخل في الدفاع الشرعي أو في التطبيب أو في الألعاب الرياضية كما سوف نرى في نظرية المشروعية. ويشترط أيضا في التدخل أن تقع الجريمة المتدخل فيها، أي أن ينفذ الفاعل الجريمة، أما إذا ذهبت جهود المتدخل سدى ولن ينفذ الفاعل الفعل الذي تم التدخل من أجله فلا عقاب على المتدخل لأن الفاعل لم يرتكب الجريمة بعد وبالتالي لا يستحق عقابه، ومن المتفق عليه أن المتدخل يستعير جريمته من الفاعل، وهذا الحكم مخالف لما هو عليه في التحريض لأن المحرض مسؤول كما ذكرنا من قبل سواء وقعت الجريمة أم لم تقع. ولكن إذا عدل المتدخل عن تدخله قبل وقوع الجريمة ولم يقبل الفاعل بها العدول وقام بمته فعدول المتدخل لا قيمة له ومسؤوليته كاملة، وهذا الحكم مشابه لحكم المحرض. الركن الثالث القصد الإجرامي في التدخل. ذكرنا قبل قليل أن أكثر الأفعال التي يقوم بها المتدخل لا تشكل جرائم بحد ذاتها بل تستمد جريمتها من الفعل الذي تم التدخل من أجله، وبناء على ذلك فلا بد من أن يعلم المتدخل بأنه يساهم في فعل مجرم وأن يريد وقوع هذا الفعل وتحقق نتيجته، فإذا باع شخصا سلاحا لشخص أو قدمه هدية له فلا يعد متدخلا في جريمة القتل التي ترتكب بهذا السلاح إذا كان لا يعلم بأن جريمة قتل أو جرح سترتكب بسلاحه، وإذا قدم شخص إلى آخر آلة طباعة فاستعملها في تزوير سند فلا يعد متدخلا في جريمة التزوير إذا كان لا يعلم بهذه الجريمة. ولا بد من الإشارة إلى أن القصد الإجرامي يكفي فيه العلم بالجريمة المتدخل فيها وإرادة إحداثها، ولا يشترط أن يتعدى ذلك إلى الاتفاق والتفاهم، أي لا يشترط أن يكون الفاعل والمتدخل متفقان ومتفاهمان على ارتكاب الجريمة وعلى توزيع الأدوار بينهما، فيقوم كل واحد منهما بدور معين، فمن يعرف مكان جريمة السرقة وزمانها فيذهب متطوعا ليساعد اللصوص على حمل الأشياء المسروقة بسيارته يعد متدخلا، ومن يعلم بوقوع جريمة قتل في منزل فيدخل إلى المنزل ويمحو البصمات وغيرها من آثار الجريمة أو ينقل جثة القتيل إلى مكان آخر يعد متدخلا. ويرى جانب من الفقه أن التدخل لا يمكن تصويره في الجرائم غير المقصودة لسببين: الأول، لأن طبيعة الجرائم غير المقصودة تأبى التدخل قانونيا، فالإرادة فيها لا تتجه إلا إلى الفعل، في حين أن الإرادة في التدخل يجب أن تتجه إلى الفعل والنتيجة معا. والثاني، أن القصد الإجرامي في التدخل يتكون من اتفاق المتدخل مع الفاعل، وهذا الاتفاق يفترض توافر علم المتدخل بعناصر الجريمة وإرادته لها، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في الجرائم المقصودة. والشخص الذي يساهم في جريمة غير مقصودة حسب هذا الفقه يرتكب جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن فعل الفاعل، كما يمكن أن يسألك شريك، لأن الخطأ كاف لقيام الركن المعنوي في الاشتراك. وفي تقديرنا أن هذا الرأي لا سند له في القانون. السبب الأول غير صحيح، لأن العلاقة الذهنية والنفسية في الجريمة غير المقصودة لا تنقطع عن النتيجة، وتتكون هذه العلاقة من عدم توقع النتيجة وواجب توقعها وإمكانية توقعها والحيلولة دون حدوثها. والسبب الثاني غير صحيح أيضا، لأن القصد الإجرامي في التدخل لا يتكون دائما من الاتفاق، وإنما يمكن أن يتكون من مجرد علم المتدخل بجريمة الفاعل وإرادته لها. وعلى هذا الأساس فإن التدخل يمكن أن يكون في الجرائم غير المقصودة كما يمكن أن يكون في الجرائم المقصودة، حيث يظهر الركن المعنوي في الأولى بصورة الخطأ وفي الثانية بصورة القصد الإجرامي. فإذا جانب المتدخل واجب الحيطة والحذر ولم يتوقع النتيجة وكان من واجبه توقعها وبإمكانه توقعها والحلول دونها، فإنه يمكن أن يكون متدخلا في جريمة غير مقصودة. أما إذا كان عالما بالفعل والنتيجة وكان يريد التحقق على يدي الفاعل فإنه يكون متدخلا في جريمة مقصودة. ومن أمثلة المتدخل في الجرائم غير المقصودة من يسلم مفاتيح سيارته إلى شخص يعلم برعونته في القيادة أو يعلم بأنه غير حائز على رخصة قيادة السيارة، فيدهس هذا الشخص أحد المارة. ومن يوجه شخصا يعمل على سطح منزل لإلقاء حجر إلى الشارع فيؤذي حجر إنسانا. مسؤولية المتدخل عن الجرائم الأخرى التي يرتكبها الفاعل: يتطلب القصد الإجرامي العلم بالجريمة ذاتها التي يتم التدخل فيها، أما إذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى غير الجريمة المتفق عليها بين الفاعل والمتدخل فلا يقع التدخل في هذه الجريمة، كمن يقدم سلما لآخر ليرقي به جدارا لسرقة مال من منزل، فإذا بالفاعل يجد امرأة فيه فيغتصبها، فهنا لا يعد المتدخل مسؤولا عن جريمة الاغتصاب لأنه لم يتدخل فيها، وتدخله يظل محصورا في جريمة السرقة. ولكن إذا تدخل شخص في جريمة سرقة فدخل الفاعل إلى منزل واشتبك مع صاحبه وقتله، فهنا يمكن أن يسأل المتدخل عن جريمة السرقة والقتل معا، إذا كانت جريمة القتل داخله في دائرة قصد الاحتمالي، أي إذا توقع جريمة القتل وقبل بالمخاطرة. وقد فصلنا هذه الأحكام من قبل بالنسبة للشريك والمحرض. نهاية التسجيل،
نهاية الدرس.